بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شر خلقك سلمنا. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، واجعل بلاد الإسلام أمنا وأمانا واطمئنانا. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 81 بين يدي تفسيرنا لكتاب ربنا القرآن العظيم. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث إلى قول الله تعالى على مائدة سورة البقرة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآيات: كل من كان عدوا، أي كل هؤلاء اليهود الذين زعموا أن الذي منعهم من الإيمان بك أن وليك جبريل عليه السلام، ولو كان غيره من ملائكة الله لآمنوا بك وصدقوا. قل لهم إن هذا الزعم منكم تناقض وتهافت وتكبر على الله، فإن جبريل عليه السلام هو الذي نزل القرآن من عند الله على قلبك، وهو الذي ينزل على الأنبياء قبلك، والله هو الذي أمره وأرسله بذلك، فهو رسول محض. مع أن هذا الكتاب الذي نزل به جبريل عليه السلام مصدقا لما تقدمه من الكتب غير مخالف لها ولا مناقض، وفيه الهداية التامة من أنواع الضلالات، والبشارة بالخير الدنيوي والأخروي لمن آمن به. فالعداوة لجبريل الموصوف بذلك كفر بالله وآياته، وعداوة لله ولرسله وملائكته، فإن عداوتهم لجبريل لا لذاته بل لما ينزل به من عند الله من الحق على رسل الله، فيتضمن الكفر والعداوة للذي أنزله وأرسله، والذي أرسل به والذي أرسل إليه، فهذا وجه ذلك. هذا كلام العلامة السعدي رحمه الله تعالى تفسيرا لهذه الآيات المباركة. من المعلوم أن اليهود سألوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما عن الرسول الذي ينزل عليه بالوحي، أي عن الملك الذي ينزل على النبي بالوحي، فأخبرهم أنه جبريل عليه السلام، فقالوا ذاك عدونا، فهم يعادون جبريل عليه السلام. فعداوتهم لجبريل عداوة لمن؟ لله الواحد، وكفر بالله الواحد، لأن جبريل ملك مقرب أرسله الله تعالى بالوحي، فهو رسول من قبل الله تعالى يرسله ربنا تعالى على جميع الأنبياء والرسل من لدن آدم عليه السلام وحتى خاتمه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فلذلك قال الله تعالى: كل من كان عدوا لجبريل، أي يا محمد، كل هؤلاء الذين يعادون جبريل عليه السلام من اليهود، كل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله، أي أن جبريل ما هو إلا ملك كريم مقرب أرسله الله تعالى إليك يا محمد بوحي السماء، أرسله إليك وأنزل معه القرآن، كما أرسله إلى جميع الأنبياء من قبلك. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه، أي أن هذا القرآن الكريم مصدق لجميع الكتب المنزلة من قبلك يا رسول الله، أي مصدق للتوراة ومصدق للإنجيل ومصدق للصحف التي أوتيها موسى وإبراهيم ومصدق للزبور الذي أنزل على داود عليه السلام. ومعنى مصدق أي موافق لها، متفق معها، غير مناقض لها، مصدقا لما بين يديه، وهدى وبشرى، أي أن القرآن هداية يشمل جميع أنواع الهدايات، سواء هدايات الدنيا أو هدايات الدين، فما من هداية يرجوها الإنسان إلا وجدها على مائدة القرآن الكريم. قال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. ولذلك في الحديث: من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن، أي من أراد الدنيا والآخرة معا فعليه بالقرآن. ولذلك ورد أن جعفر الصادق رحمه الله تعالى قال: عجبت لمن أراد الدنيا، إنسان يطلب الدنيا، يريد مثلا سعة الأرزاق، ويريد سعادة الدنيا وتحصيل المنافع والمصالح الدنيوية، يقول: عجبت لمن أراد الدنيا كيف لا يفزع إلى قول الله تعالى: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فإن الله تعالى يعقبها بقوله: إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. بمعنى الذي يريد الدنيا يريد أن يعيش سعيدا في الدنيا، عنده سعة في الرزق، عنده بركة في الأرزاق، عليه أن يكسر من قول الله تعالى: ما شاء الله لا قوة إلا بالله. مثلا رأيت أخاك ربنا من عليه بنعمة المال، جاب سيارة حديثة جميلة جدا غالية جدا، قول: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ربنا يمن عليك بأفضل. بس المهم لما تقولها تقولها برضا، وتقولها بسعادة، وتقولها بيقين، وتقولها بحب لأخيك، إن ربنا من عليه وأنت تريد المنة في المال مثلا، فأكثر من قولك: ما شاء الله لا قوة إلا بالله. دايما لما تشوف الخير على الناس قل: ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فلان مثلا عنده دار جميل فسيحة وجميل، قول: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ربنا عز وجل هيوسع عليك من رزقه ويبارك لك في المال. يبقى دي السبيل، عايز الدنيا؟ أيوة، من عايز الدنيا وسيلة للآخر ولا إيه؟ لأن صاحب الدنيا إن كان تقيا ورعا وعنده إيمان هيستخدم الدنيا في الطاعة ويستخدمها في القرب من الله تعالى فيرفعه الله به، واضح؟ فعليك أن تكثر من قولك: ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يبقى سعادة الدنيا فين؟ في التزام المنهج القرآن، إنك تعمل بما في القرآن. سبحان الله، خذ بالأسباب تأتيك الدنيا، اجعل همك الآخرة تأتيك الدنيا راغمة، وهكذا كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، قال: من أصبح وهمه الدنيا فرق الله شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. في إنسان كده أول ما يصحى من النوم همه الدنيا فقط، مش همه مثلا يصلي الفجر في جماعة، مش همه أذكار الصباح، مش همه صنيع الخير للناس، مش همه، لا ده همه الدنيا بس، هكسب قد إيه، هربح قد إيه، إزاي أحصل المال، وعمال يفكر في التجارات، وعمال يفكر في الأموال، فده همه دنيا فقط. واضح كده؟ النتيجة اللي همه الدنيا إيه النتيجة؟ فرق الله شمله، ليه مشتت، وجعل فقره بين عينيه ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له. على النقيض بقى، ومن أصبح وهمه الآخرة، قام من النوم أول حاجة بيفكر فيها مرضات الله تعالى، إزاي أقوم أصلي الفجر في جماعة، إزاي أقول أذكار الصباح، ماشي كده، إزاي أصحي أولادي يصلوا الفجر، إزاي أهتم بلبسهم عشان يروحوا لطلب العلم المدرسة أو ما شابه ذلك، ماشي كده، إزاي أذهب لعملي متوكلا على ربي، بسم الله توكلت على الله وأعلم أن الرزاق هو الله. فده أصبح همه إيه؟ الآخرة. همه إزاي يرضي ربنا اليوم ده في كل وقت وفي كل حين، إزاي أكون قريب من الله تعالى. واضح؟ فهمه مشغول بالآخرة. ومن أصبح وهمه الآخرة جمع الله شمله وجعل غناه في صدره وأتته الدنيا وهي رغمة. سبحان الله، الدنيا تيجي تحت رجليك لأنك مش طالبها، أنت طالب الآخرة فهتخدمك، بخلاف الآخر لما طلبها لم يدركها، إنما اللي ما يطلبهاش تجيله. سبحان الله. فهكذا إخوة الإيمان والإسلام، القرآن منهج الله عز وجل. من أراد الدنيا يجدها فين؟ في القرآن. من أراد الآخرة يجدها فين؟ في القرآن. طب من أراد الدنيا والآخرة؟ أيضا في القرآن. فعليك بالقرآن. ولذلك قال: وهدى وبشرى، أي القرآن فيه الهداية، هداية الدنيا وهداية الآخرة. فما من أحد يريد منفعة أو مصلحة دينية أو دنيوية إلا والسبيل إليها القرآن الكريم. ولذلك دائما يا جماعة صاحب القرآن لا يخشى عليه، عشان كده بقول لك اهتم انك تعلم اولادك القرآن، ماشي كده، مهم جدا انك تهتم بايه، بكتاب الله عز وجل تعليما وتدبرا، لان الطفل الذي يروى من صغره بالقرآن الكريم اولا يساعد على نفي الشهوات والشبهات عن قلبه. تخيل طفل لسه نظيف نقي وتصب فيه القرآن في قلبه قبل ان يلوث بشهوات الدنيا وقبل أن يلوث بالشبهات، فيحفظ بأمر الله تعالى. إضافة إلى ذلك يستقيم لسانه. شوف كده، الطفل اللي بيقرأ القرآن واللي ما بيقرأش القرآن، تجد اللي ما بيقرأش القرآن ما بيعرفش يتكلم كويس، عمال يتهته ويخبط، بخلاف اللي بيقرأ القرآن تجد لسانه إيه؟ فصيح، لأن القرآن يضبط اللسان حتى يتقن الإعراب واللغة. مش بس كده، القرآن في صدر العبد يزيد من ذكائه، فتجد ابنك اللي حافظ القرآن ده متفوق في الدراسة الدنيوية. سبحان الله، يتقنها ليه؟ لأنه في ذكاء مرتفع، لأن كلام ربه في صدره، فتجد سبحان الله عنده فراسة، عنده ذكاء، عنده قوة علمية، ويتفوق في شتى العلوم. فعشان كده قال: وهدى وبشرى. وبشرى لمين؟ للمؤمنين. القرآن يا جماعة بشارة لأهل الإيمان. الله تعالى يضيع أجر العاملين ولا يضيع أجر المحسنين، والله تعالى يدافع عن المؤمنين. فالقرآن كله بشارات لأهل الإيمان، بشرى. طيب، وبشرى للمؤمنين. الآية اللي بعدها تقول: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. يبقى اللي عادي جبريل كفر بمن؟ بالله الواحد، لأن من أرسل جبريل؟ الله. فاللي كذب جبريل كذب من؟ كذب الله عز وجل. كمن كذب محمدا كذب الله عز وجل. وكذلك من كذب أي نبي أو أي رسول فهو كذب الله تعالى، فهو كفر بالله الواحد. لذلك من عاد جبريل عليه السلام ومن كفر بجبريل عليه السلام فقد كفر بالله تعالى، والله عز وجل عدو له، لأن الله تعالى عدو للكافرين، عدو للكافرين سبحانه جل وعلا، فإن الله عدو للكافرين. الآيات تدعونا إلى قضية مهمة جدا، هي قضية الولاء والبر. فالمؤمن يوالي الله عز وجل، ويوالي رسل الله عز وجل، يوالي الملائكة الكرام، يوالي المؤمنين. فالمؤمن يحب ما يحبه الله ومن يحبهم الله. وعندنا البراء، تتبرأ من الشرك وأهله، ومن الكفر وأهله، ومن النفاق الأكبر وأهله إلى آخره، لأنك مؤمن تحب ما أحبه الله ومن أحبهم الله، وتكره من يبغضهم الله وما يبغضه الله عز وجل، وكذلك رسله. الله تعالى يكره الكافرين، فعليك أن تبغض الكافرين، تبغضهم ولكن في مقام الدعوة ترجو الخير لهم أن يهديهم الله، وتبذل ما في وسعك لإنقاذهم من الضلال، بالخلق الكريم، بحسن الجوار، بالبر إليهم في المعاملات، بالصدق في التعاملات وعدم الغش، لأنك مسلم. المسلم يا جماعة سفير خير لهذا الدين، خاصة وأنتم تعيشون في هذه البلاد الغربية، فعليكم أن تحسنوا معاملة غير المسلمين في الجوار، في المعاملات، في الصدق، كونوا صادقين، كونوا أمناء معهم، لأن هذه الأخلاق تثمر الخير، لعل الله تعالى أن يشرح صدورهم للإسلام، وتكون أنت السبب، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، وهكذا. يبقى فرق بين حكمه الشرعي ككافر أنا أبغضه، وبين معاملتك إياه. فالبراء ليس معناه ألا تدعوه إلى الله تعالى، وألا تذكره بالله، وألا تحسن جواره، وأن تتعامل معه بالبيع والشراء، بل تكون أداة خير لهذه المجتمعات، لأنك مسلم، والمسلم كالغيث أينما وقع نفع. إذن الآيات دعوة إلى الولاء والبراء، نحب ما يحبه الله وما يحبه رسوله صلى الله عليه وسلم، ونحب أيضا من يحبهم الله ومن يحبهم رسوله صلى الله عليه وسلم. فالله يحب المؤمنين، فعليك أن تكون محبا للمؤمنين. الله يحب المحسنين، فعليك أن تكون محبا للمحسنين. الله يحب المتطهرين، فعليك أن تكون محبا للمتطهرين. الله يحب المصلين، فعليك أن تكون محبا للمصلين. واضح؟ فخلي بالك من القيم دي، لأن ده عقيدة، دي عقيدة ربما يكون بيني وبينك خلاف شخصي، لكن لا يؤثر على الود القلبي والحب، لأنك مسلم، لأنك مؤمن. قد نختلف وقد تحدث بيننا منازعات، ولكن القلوب لا تختلف أبدا. ليه؟ لأن أنا عندي الولاء، أنت مسلم. سبحان الله، الله تعالى يقول أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. واضح؟ لأن أحيانا البعض للأسف قد يفتن في بعض البلاد الغربية، يقول لك والله أخذ ده الكفار أحسن من المسلمين. يا عبد الله بئس القول، قل اتق الله، من قال هذا يا أخي؟ هذا مسلم، نعم قد تكون له مخالفات وقد تكون له كذا، لكن لا يمكن أبدا أن يكون كافر أفضل من مسلم. ليه؟ لأن الله تعالى يقول إنما المشركون نجس، نجاسة الاعتقاد الفاسد. واضح؟ فانتبه لهذه الحقائق. نعم قد يكون البعض منهم في المعاملات، احفظ ده كويس، معاملته نعم أفضل، لكن هو أفضل من المسلم؟ لا. فرق بين المعاملة، نعم نحن نذكر الخير عند الغير حتى وإن كانوا كفارا، احفظ ده كويس، ولا نهضم حقوقهم، هذا هو إسلامنا، لكن إياك، إياك من قضية الولاء والبراء، ده أخوك المسلم لا تفرط فيه، وإن اختلفت معه إياك والقلب، قد أختلف معك وتقوم بنا منازعات وخلافات وتمسك فيا وامسك فيك، هنقول لك المصارين في البطن بتتعارك وبتختلف، لكن في الآخر أنت أخي وأنا أخوك، زي ما بقولها دايما كده، أنا أخوك غصب عنك شئت أم أبيت. ليه؟ لأن رابطة الإسلام جعلت بيننا أخوة الإيمان، ولا إيه؟ إنما المؤمنون إخوة، ما دام الأمر كذلك خلاص انتهت القضية، قد أختلف معك وتختلف معي، وانتوا حافظين كده اللي يقول لك الخلاف في الرأي لا يفسد للود إيه؟ قضية، دي حقيقة، يعني أنا قد أختلف معك في الرأي، أنت شايف من جهة وأنا شايف عكس الجهة دي، ماشي،
اسمع مني واسمع منك. مشكلتنا يا جماعة ايه؟ ما بنسمعش لبعض. مشكلتنا ما بنسمعش ايه؟ لبعض. لازم نسمع لبعض. يعني شوفوا قصة مثلا الطفيل بن عمرو الدوسي، رجل عاقل أديب شاعر، نزل مكة. الشائعات كترت قوي في مكة أن محمدا ساحر كاذب كاهن، وبدأت تروج تلك الشائعات لدرجة أن الطفيل لما نزل مكة المشركون أحطوه، يا طفيل إياك أن تلتقي بمحمد أو تسمع منه، هو جاي من قبيلة داوس، اوعى تقرب منه، ليه؟ ده ساحر، ده مجنون، ده كاهن، ده شاعر. وانتوا عارفين الزن على الودان أمر من السحر، أحيانا من كثرة الشائعات انت غصب عنك بتصدق، ولا ايه؟ من كل حتة بيتكلم الناس. فطبعا هم كانوا عاملين إغلاق على الحق، مش عايزين حد يسمع ايه؟ الحق. فالطفيل يعمل ايه لما سمع الشائعات دي؟ والله يا جماعة دخل مكة ووضع القطن في أذنيه حتى لا يسمع محمدا. شوفوا الشائعات عملت ايه؟ الله أكبر. وده اللي بيعملوا دايما أعداء الإسلام في كل زمان ومكان، يحاولوا يشوهوا المسلمين ويصورون بالإرهاب والدموية، وحتى في الإعلام، بحيث ما يدوش فرصة للناس إنها تسمع. بمجرد ما يشوفك كده بقيتك مسلم يخاف منك، مش عايز يسمع لك ولا عايز يشوفك، صح كده؟ ودي موجودة في دول الغرب، يقول لك لا خلاص ده أسلام، ده مش عارف إيه، أو ده مش عارف بيسموه إيه، بيسموه إيه المسلم، بيسموه إيه؟ إرهابي باللغة الألمانية يعني إيه؟ يرهب العباد، يخوف الناس، فمش عايزين يدوا الناس فرصة يسمعوك أو يشوفوك. ده اللي حصل في مكة يا جماعة، لدرجة ما فيش حد عايز يسمع محمد بن عبد الله. أهو الطفيل داخل مكة حاطط القطن فين؟ في أذنه عشان ما يسمعش النبي. الله أكبر. وبعدين بدأ راح البيت، كان عادة العرب كده لما ينزلوا مكة أول حاجة يروحوا فين؟ البيت الحرام. ليه؟ عشان الأصنام موجودة والآلهة بتاعتهم منصوبة. فراح البيت، والنبي كان في البيت صلى الله عليه وسلم في البيت الحرام. فالطفيل رآه، رأى محاسن جماله، يعني ما من أحد رأى النبي إلا أحبه، إلا عنيد أو مبغض. فلما رآه بدأ يخاطب نفسه، ويحك يا طفيل، إنك شاعر أديب ولك عقل تميز بين الحسن والقبيح، فهل لا سمعت للرجل؟ الله، بدأ يفوق. طب يا أخي أنت راجل شاعر وأديب وعندك لغة وتقدر تميز بين الحق والباطل، ما تسمع، هتخسر إيه؟ اسمع لمحمد. فلما خرج القطن من أذنيه وبدأ يسمع القرآن من فم النبي، الله أكبر، لان قلبه وخشع، فضل ماشي ورا النبي حتى دخل إلى بيت النبي محمد، وبدأ يسأل النبي أسئلة والنبي يجيبه. فلما أجابه النبي وسمع كلامه قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك حقا رسول الله. الله أكبر. فهي القضية هنا أنك تسمع، ما تسيبش أذنك للشائعات، اسمع. يقول لك مثلا الدكتور عبد الحميد ده مش كويس، هل أنت تعاملت معاه؟ أبدا. سمعت منه؟ أبدا. طب حكمت عليه ليه؟ طب ما يمكن اللي قال ده مبغض أو كاره ولا إيه؟ يقول لك الحج البلد صعب جدا، طب أنت تعاملت معاه؟ أبدا. سمعت منه؟ أبدا. يقول لك إيه وعى الحج الأميري ده، إيه وعى تقرب منه، أنا عارفه. الله يهديك. أنت بقى كمسلم تعمل إيه؟ هروح أسمع له، ومحكمش على الناس بلا معاملة. واضح يا جماعة؟ لأن دي قضية خطيرة جدا، قضية حجب الناس عن الحق. فأعداء الإسلام في كل زمان ومكان يعملوا إيه؟ يحاولوا ينشروا الصور السوداء دي عن المسلمين وعن تعاملات المسلمين، حتى لا يعطوا الفرصة للغير أن يسمعك، فبيحكم عليك من غير ما يعرفك ومن غير ما يسمعك. وعشان كده لما تكون انت صاحب خلق كريم المجتمعات دي بتصطدم بيك، ايه ده يا جماعة دول غير كده، ده احنا اتعاملنا معاهم. يعني كثير منهم يجي يخش الإسلام يقول لك والله سمعت كتير عن المسلمين وانهم كذا وكذا وكذا، لكن كان لي صديق مسلم في العمل لقيت أخلاقه غير كده، بيتعامل كويس، بيتقن عمله، صادق، ما بيكذبش، ما بيخونش، بيحب لي الخير دايما، حتى بيقدم لي هدايا، والكلام ده ما كانش متصور. فده اللي حببني في الإسلام، وعرفت ان دي كلها شائعات وانا جاي ادخل الاسلام. فعشان كده بقول لك المسؤوليه كبيره عليكم في المجتمعات دي، ازاي تكون في الطريق ملتزم. عيب ان انت تكون مسلم ترمي انت ما تشرب العصير وترمي الزجاجه في الشارع، مش انت. يقول لك ما هم بيرموا زجاجات الخمر، هم يرموا انت لا، لان انت مسلم. خلي بالك قوي، اشاره مرور احترمها ما تخالفهاش. ليه؟ لانك مسلم. ما هم بيخالفوا، انت ما تخالفش، انت مسلم. واضح كده؟ فيا جماعه مهم جدا انك تسمع. قد اختلف معك وتختلف معي، لكن نسمع لبعض. خد فرصتك واسمعني واسمعك، وناخد وندي، وفي الاخر حتى وان اختلفنا في الراي خلي بالك القلوب لا تختلف، لان انا عندي اصل اصيل الولاء والبراء ان انت مسلم، انت اخي، انما المؤمنون ايه؟ اخوه. فانتبه لهذه الحقائق جيدا. عشان كده القران قال من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. فنحن نعادي غير المسلم ولاء وبراء، ولكن نحب المسلم، وحتى في برائنا من غير المسلم في مقام الدعوة نحن نريد له الخير، نريد أن ننقذه من النار بالدعوة، بالقول الطيب، بالعمل الصالح، بأخذ يده إلى رحمة الله تعالى، ونحاول معه لعل وعسى أن يشرح الله صدره إن أراد به الخير، يشرح صدره للإسلام، وتكون أنت السبب في هذا الخير. واضح؟ طبعا كان هذا مشهد مهم جدا من مشاهد القرآن الكريم، ردا على من كذبوا برسل الله وأنبياء الله وملائكة الله، وبيان أن الله تعالى عدو للكافرين. أرى المقام قد ضاق بنا، خاصة يعني أخ كريم يدعونا على الفطور اليوم، والطريق شوية محتاج ربع ساعة، فأكتفي بهذا القدر، يرحمك الله، نكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء. ولعلنا قد استفدنا إن إحنا إزاي نسمع للغير. ما تستعجلش أخي، وإن اختلف معك من اختلف عليك أن تكون به رحيما واسمع له، ولا تتعجل بالأحكام. إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم.